السلام عليكم ورحمة الله محمد وآله الطيبين الطاهرين. فسيد الشيخ رضوان الله عليه قسم الشبهة الموضوعية إلى الشك في تحقق المتعلق تارة، والشك في متعلق المتعلق تارة ثانية، والشك في تحقق قيود التكليف تارة ثالثة. فقال بأنه إذا كان الشك شكا في المتعلق تحقق المتعلق فلا شك فقط ولم يشك في الأمرين الآخرين، فلا شك أنه من الشك في الامتثال فلا تجري البراءة. وأما إذا كان الشك في تحقق متعلق المتعلق ففصل في ذلك بين ما إذا كان إطلاقه إطلاقا شموليا أو إطلاقا بدليا. فإذا كان الإطلاق إطلاقا شموليا جرت البراءة، لأن الشك يرجع إلى الشك في التكليف. وأما إذا كان الإطلاق إطلاقا بدليا فلا تجد البراءة، لأن التكليف مسلم، وإنما الشك في الامتثال هل يحصل بهذا الفرد أو لا. وأما في صورة الشك في قيود التكليف فتجري البراءة، لأن الشك في تحقق قيد التكليف شك في فعلية التكليف، كما إذا شك في البلوغ، كما إذا شك في الاستطاعة عليكم السلام ورحمة الله، كما إذا شك في دخول يوم العيد بحسب ذلك المثال، فيرجع إلى الشك في فعلية التكليف فتجري البراءة. هنا بالنسبة إلى الشك في قيود التكليف في الكتاب ما موجود هذا المقطع، وهذا أحد المقطعين اللذين أحد الموردين اللذين وقع السقط في الكتاب، إما من الطباعة أو من قلمه الشريف رضوان الله عليه، قلمه السيد الشريف رضوان الله عليه. أنا راويت للسيد هذا الموضع، والموضع الذي مضى الإشارة إليه في الجزء الأول من الحلقة الثالثة عندما وصلنا إليه نبهته على ذلك. هذا الموضع الثاني، موضعين أنا وجدت في بداية أن خرج الكتاب من الطباعة، فبنجب الأشرف كنت أقرأ الكتاب وألاحظ الأخطاء المطبعية وأقدمها للسيد الشيخ رضوان الله عليه. من جملتها وجدت هذين الموضعين الذي يوجد فيه سقط عبارة، موضع في الجزء الأول من الحلقة الثالثة وقد نبهتكم على ذلك عندما وصلنا إليه في تدريسنا هذا، وموضع آخر من هذا الجزء من الجزء الثاني من الحلقة الثالثة، وهو هذا الموضع هذا، وقد قدمت ذلك في خدمة السيد الشريف رضوان الله عليه، والسيد بخطه الشريف أضاف لكي يضاف ذلك في الطبعات القادمة، لكن مع ذلك لكنه مع الأسف العبارة التي يعني وضعها السيد الشهيد لكي تضاف في الطبعات الأخرى لم تصل تلك العبارة إلى إيران. أنا استنسخ ذلك في نسختين، طبعا عبارة قصيرة، عبارة هم هنا قصيرة وهم ذاك الموضع السابق بقدر سطر أو سطرين بقدر أسطر قلائل. هذه العبارة في الموضعين أنا استنسخت ذلك في نسختين، وكلتا النسختين فقدتهما، هي لا ولا أظنها موجودة إلى يومنا هذا حتى بنجم الأشرف على كل حال. فالموضع واضح، أحد الموضعين هو هذا الموضع، والموضع الآخر مضى في الجزء الأول من الحلقة الثالثة، والمطلب أيضا واضح. فأنا في هذا الموضع صغت ذلك بصياغة عبارة من عندي، والمحتوى واضح مسلم أنه نفس المحتوى الذي قصده السيد الشهيد. إذا تحبون تضيفون إلى على كتابكم في صفحة 62 من هذه الطباعة، في صفحة 62 من هذه الطباعة بعد المقطع الأول من هذه الصفحة، امتثال التكليف المعلوم ضمنها، المعلوم ضمنها. بعد هذا المقطع يأتي بني إيه يعني هذا وضعه في النهاية أولى ربما أولى، لأنه هو حسب تسلسله يقول المتعلق والمتعلق والمتعلق والموضوع الخارجي المسمى بالموضوع الخارجي بلي، وهو بدأ بالمتعلق وهذه الأطراف هي عبارة عن قيد التكليف ومتعلقه ومتعلق المتعلق له المسمى بالموضوع الخارجي بلي. على كل حال إما تضع هذه العبارة الساقطة قبل قوله فإن كان الشك في الصدور المتعلق في صفحة 61 أو في صفحة 62. على كل حال يعني إحنا كنا نشوف من تنتهي العبارة هل يبقى نقص أو لا. هذا في على كل حال هذا المقطع ساقط إما من البداية يعني قبل قوله فإن كان الشك في صدور المتعلق، أو من النهاية يعني بعد نهاية قوله امتثال التكليف المعلوم ضمنها. في أحد الموضعين تضاف هذه العبارة، وأما إذا كان الشك في قيود التكليف، وأما إذا كان الشك في قيود التكليف جرت البراءة فيه، لأن الشك فيها يؤدي إلى الشك في فعلية التكليف، لأن الشك فيها يؤدي إلى الشك في فعلية التكليف. العبارة أعيد لكم إياها مرة أخرى، وأما إذا كان الشك في قيود التكليف جرت البراءة فيه، لأن الشك فيها يؤدي إلى الشك في فعلية التكليف. هذا هو، هي واضحة يعني أنه بالنسبة إلى قيود التكليف من قبيل قيد البلوغ، من قبيل قيد يوم العيد بالنسبة إلى المثال الآخر، من قبيل قيد الاستطاعة، كل قيد راجع إلى التكليف، فلا شك أنه إذا شككنا في تحققه يعني نشك في فعلية التكليف. هذا واضح فتجد البراءة. فلي أنا نسيت أجيب على المضمون نفس الوقت. وفي ضوء ذلك قد يقال بأنه إذن الميزان في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية ميزانان، كل منهما يكفي لجريان البراءة. الميزان الأول هو أن يكون الشك شكا في قيد من قيود التكليف فتجري البراءة، والميزان الثاني أن يكون إطلاق المشكوك إطلاق الحكم بالنسبة إلى هذا المشكوك إطلاقا شموليا، فلا نلحظ أن هذا المشكوك هل هو قيد في التكليف أو ليس قيدا في التكليف، بل نلحظ أن هذا المشكوك إطلاقه شموليا أو بدلي. إذا كان إطلاقه شموليا أصبح الشك فيه شكا في التكليف، وإذا كان إطلاقه إطلاقا بدليا أصبح الشك فيه شكا في الامتثال. فهذا هو الميزان الثاني. المحقق النائيني رضوان الله عليه طرح ميزانا واحدا لجريان البراءة، ولم يطرح ميزانين، بل طرح ميزانا واحدا لجريان البراءة في الشبهات الموضوعية، وهو الميزان الأول، وهو ميزان أن يكون الشك في قيد من قيود التكليف، مدعيا أن متعلق المتعلق هو من قيود التكليف أيضا دائما. فيقول مثلا بالنسبة إلى حرمة شرب الخمر لا تشرب الخمر، الخمر هو متعلق المتعلق، يقول بأنه لولا وجود خمرين فليست الحرمة فعلية، الحرمة إنما تكون فعلية بوجود الخمر، كل خمر يوجد تصبح حرمته فعلية، الحرمة بالنسبة إلى ذلك الخمر تصبح فعلية بعد وجوده لا قبل وجوده، قبل وجوده ليست حرمته فعلية، حرمة كل خمر إنما تكون فعلية بعد وجود ذلك الخمر. وهكذا بالنسبة إلى أكرم الفقير، كل فقير بعد وجوده يصبح وجوب الإكرام بالنسبة إليه فعليا، أما قبل وجوده ليس وجوب الإكرام فعليا، وهكذا. وعلى هذا الأساس يرجع الميزان الثاني إلى الميزان الأول، يقول الميزان ميزان واحد وهو كون الشك في قيد من قيود التكليف، والمتعلق والمتعلق أيضا قيد من قيود التكليف، هذا ما يقوله المحقق النائين رضوان الله عليه. السيد الشيخ رضوان الله عليه أولا يحاول رد هذا البيان، يقول بأنه لا يصح إرجاع الميزان الثاني إلى الميزان الأول بهذا البيان الذي طرحه المرزا النعيم. ثم سيد الشهيد بعد ذلك له بيان آخر لتوحيد الميزانين لا هذا البيان الذي يدعيه المرزا النعيم. أما رده على البيان الذي ذكره المرزا النعيم، رد السيد الشهيد على البيان الذي ذكره المرزا النعيم، رده هو أنه يقول بأن ما يدعيه المرزا النائيني من أن وجود متعلق المتعلق يكون قيدا في التكليف دائما هذا ليس صحيحا، إذ ليس وجود متعلق المتعلق دخيلا في فعلية التكليف دائما. نعم ربما يؤخذ متعلق المتعلق دخيلا في فعلية التكليف بسبب كونه غير اختياريا، إذا كان هذا الموضوع الخارجي يعني المتعلق المتعلق إذا كان وجوده الخارجي غير اختياريا للمكلف فلا بد وأن يؤخذ دخيلا في فعلية التكليف، لأنه إن لو لم يؤخذ داخلا في فعلية التكليف بل أخذ قيدا في المتعلق فحسب لكان هذا يعني أن المولى يريد أن يحركنا نحو تحقيقه، لأن المتعلق مع ما فيه من قيود من القيود التي هي قيود المتعلق فحسب، قيود الواجب فحسب لا قيود الوجوب، يكون يحصل التحريك نحوها من قبيل أفرضه مثلا الطهارة، يجب الصلاة متطهرا، الطهارة يجب تحصيلها، فكل قيد كان راجعا إلى المتعلق لا إلى الوجوب يجب تحصيلها، المولى يريد أن يحركنا نحو تحصيله، فإذا كان الخمر مثلا قيد المتعلق لا قيد الوجوب هذا معناه أنه يجب التحريك هنا باعتبار أنه حرمة يعني يجب في مقابل البعث يوجد زاجر يزجره عن المتعلق ومتعلق المتعلق والقيود المتعلق يعني أنه يزجره عن إيجاد الخمر، هذا إذا كان الخمر اختياريا فهو معقول، أما إذا كان غير اختياري فهو غير معقول، فمثلا إذا قال استقبل القبلة خب هنا إن جعلنا القبلة قيدا للاستقبال لا لوجوب الاستقبال بل جعلناه قيدا للاستقبال فقط، يعني جعلناه قيد الواجب لا قيد الوجوب، جعلناه على نحو قيد الواجب لا على نحو قيد الوجوب، لكان هذا يعني أن المولى يحركنا نحو إيجاد القبلة لكي نستقبله، كما أنه صلي متطهرا يعني يحركنا نحو إيجاد الطهارة حتى تكون الصلاة مع الطهارة، أليس كذلك؟ في مثل يصلي متطهران، بما أن الطهارة قيد الواجب فقط وليس قيد الوجوب، فيكون معنى الجملة أن المولى يحركنا نحو تحصيل الطهارة لكي تكون الصلاة متطهران. فقوله استقبل القبلة أيضا لو كانت القبلة قيدا للواجب فقط لا للوجوب، لكان هذا يعني أن المولى يريد أن يحركنا نحو تحصيل القبلة، إيجاد القبلة حتى يكون الاستقبال استقبالا للقبلة، وهذا غير معقول، لأن القبلة ليس إيجاد القبلة ليس اختياري، القبلة هي موجودة، القبلة ليست تحت اختيار المكلف حتى المكلف يوجد القبلة. إذن فالقبلة بما أن وجودها غير اختياري، إذن فلا يمكن أن يكون وجود القبلة قيدا للواجب فحسب، بل لا بد أن يكون قيدا للوجوب أيضا. وهذا مثل دخول هلال شهر رمضان، إذا هل هلال شهر رمضان فصوم، قلنا بأن هذا لا يمكن أن يكون قيدا في الواجب فحسب، بل لا بد أن يكون قيدا للوجوب أيضا لأنه غير اختياري. هذا أيضا هكذا، إذا قال استقبل القبلة بما أن وجودها غير اختياري لا بد أن يكون قيدا للوجوب أيضا لا للواجب فحسب. وأما إذا كان المتعلق أمرا اختياريا كالخمر، لأن صناعة الخمر أمر اختياري، قد يكون المكلف قادرا على صنع الخمر، فإيجاد الخمر يكون اختياريا، ففي مثل ذلك ليس من الضروري أن يؤخذ متعلق المتعلق قيدا في الوجوب أيضا، ربما يؤخذ قيدا للواجب فقط، قيدا للمتعلق الذي هو الواجب فقط ولا يؤخذ قيدا في الوجوب. فمن المعقول أن يكون قوله لا تشرب الخمر، يكون الخمر في مثل ذلك قيدا للشرب المحرم لا لوجوب لا للحرمة، بل يكون قيدا للشرب المحرم ولا يكون قيدا في فعلية الحرمة، بمعنى أن الخمر قبل أن يوجد يحرم شربه بأن يوجد فيشرب، يحرم باعتبار أن من مقدور المكلف أن يوجد الخمر فيشربه، المولد لا يزجره عن ذلك، يقول بأنه يحرم عليك أن تشرب الخمر ولو بأن توجده ثم تشربه، هذا حرام عليك، يحرم عليك ذلك. فالحرمة من المعقول أن تكون فعلية قبل إيجاد الخمر. إذن فليس من الضروري أن يؤخذ الخمر قيدا في الوجوب عفوا في الحرمة أيضا، بل بالإمكان أن يكون الخمر قيدا في متعلق الحرمة، يعني في الشرب الحرام. الشرب الحرام هو حصة خاصة من الشرب وهو شرب الخمر، أما حرمته فمتى تكون؟ ربما تكون الحرمة قبل وجود ذلك. من المعقول أن يكون وجود الخمر قيدا في الشرب الحرام فحسب، ولا يكون قيدا في فعلية الحرمة، هذا معقول. كما أن الطهارة هي شرط في الصلاة الواجبة لا في وجوب الصلاة، الإنسان قبل أن يتطهر الوجوب يتعلق بالصلاة متطهرا، فالوجوب فعلي قبل أن يتطهر الإنسان، أليس الوجوب فعليا قبل أن يتطهر الإنسان؟ فتعلق هذا الوجوب بمن؟ بالصلاة متطهرا، فالطهارة قيد للصلاة الواجبة لا لوجوبها، بل قيد للصلاة ولهذا الوجوب يكون فعليا قبل أن تتحقق الطهارة، الوجوب يكون فعليا. هنا أيضا يقول من المعقول أن يكون الخمر قيدا في الشرب الحرام لا في حرمة الشرب، الحرمة تكون فعلية قبل وجود الخمر خارجا، هذا معقول ممكن. إذن فما قاله المحقق النائيني رضوان الله عليه من أن متعلق المتعلق دائما هو قيد التكليف، دائما هو من قيود التكليف،
ما لم يتحقق ذلك لا معنى لفعلية ذلك التكليف.
هذا غير صحيح، إذ من المعقول أن تكون حرمة شرب الخمر فعلية قبل وجود الخمر خارجا. هذا معقول ممكن فيما إذا لم يكن، فيما إذا كان مقدورا، فيما إذا كان ذلك القيد متعلق المتعلق إذا كان مقدورا. إذا كان مقدورا فمن المعقول أن لا يؤخذ قيدا في الوجوب بل يؤخذ قيدا في الواجب فحسب، أو قل لا يؤخذ قيدا في الحرمة بل يؤخذ قيدا في الحرام فحسب لا في الحرمة. إذن فما قاله النائي من أن الميزان هو ميزان واحد لجريان البراءة، وهو لأن يكون من قيود التكليف، فجعل متعلق المتعلق داخلا تحت هذا الميزان. هذا غير صحيح، لأن متعلق المتعلق ربما لا يدخل تحت هذا الميزان، ربما لا يدخل متعلق المتعلق تحت هذا الميزان. إذن نحتاج إلى ميزان آخر لجريان البراءة في متعلق المتعلق. وما هو الميزان الآخر؟ هو ما ذكرناه من أن يكون إطلاقه إطلاقا شموليا لا إطلاقا بدليا. فإذا كان إطلاقه شموليا جرت البراءة، لأنه يؤدي إلى الشك في تكليف زائد. إذن فبيان المحقق النائيني لتوحيد الميزانين غير صحيح. نعم هناك بيان آخر يقوله يتبناه السيد الشهيد رضوان الله عليه لتوحيد الميزانين. هل مقدار نطبق على العبارة؟ أفرض أن الإطلاق شمولي، لكنه في الإطلاق البدلي ليس القيد بل وجود كل فقير فقير قيدا في فعلية له، وإنما وجود فقير واحد يكفي في فعلية التكليف. وجود فقير واحد يمكن إكرامه يكفي في فعلية التكليف. فقيد فعلية التكليف هنا يكون صرف الوجود لا كل وجود وجود. بعد أن وجد فقير ما بعد إذن يصبح إكرامه مقدورا، بعد إذن بل تحقق الوصف ما يخالف تحقق الوصف على نحو صرف الوجود قيد في التكليف. ما نأبى عن ذلك، ما نأبى أن يكون وجود الفقير على نحو صرف الوجود لا كل وجود وجود. صرف وجود الفقير فليكن بني داخلا في فعلية التكليف. ما نأبى عن ذلك سيدي، ما يأبى عن ذلك. لا إذا شككنا في صرف الوجود تجب البراءة، أما إذا شككنا في كل فرد فرد لا. نعم إذا شككنا في صرف الوجود الذي هو قيد لفعلية التكليف تجب البراءة. يعني شككنا أنه هل يوجد فقير في العالم أو لا فتجب البراءة. لاحظوا يقول وعلى هذا الظهر يعرف أن لجريان البراءة إذن ميزانين، أحدهما أن يكون المشكوك من قيود التكليف الدخيلة في فعليته، والآخر أن يكون إطلاق التكليف بالنسبة إليه شموليا لا بدليا. فإن قيل إن مرد شك هذا من قبل المحقق النائيني، وبالأخير يصرح باسمه، يصرح باسم المحقق النائيني، إن مرد الشك في الموضوع الخارجي إلى الشك في قيد التكليف. دائما متعلق المتعلق قيد من قيود التكليف، لأن الموضوع قيد فيه، قيد في التكليف. فحرمة شرب الخمر مثلا من باب المثال يقول بلي الموضوع الخارجي أي بني يقصر المتعلق المتعلق. فحرمة شرب الخمر مقيدة بوجود الخمر خارجا، فمع الشك في خمرية المائع يشك في فعلية التكليف المقيد وتجري البراءة. وبهذا يمكن الاقتصار على الميزان الأول فقط كما يظهر من كلمات المحقق النائيني قدس الله روحه. هذا كلام المحقق النائيني. كان الجواب إن قيل هكذا كان الجواب هذا رد على كلام المحقق النائيني. كان الجواب أنه ليس من الضروري دائما أن يكون متعلق المتعلق مأخوذا قيدا في التكليف. نعم قد يكون ذلك لكن ليس دائما، ليس من الضروري دائما أن يكون متعلق المتعلق مأخوذا قيدا في التكليف، سواء كان إيجابا
أو تحريما. هذا الكلام يجري سواء في حالة الإيجاب أو في حالة التحريم. وإنما قد تتفق ضرورة ذلك، قد تتفق ضرورة أخذ متعلق المتعلق قيدا في التكليف، في فعلية التكليف، فيما إذا كان أمرا غير اختياري، فيما إذا كان هذا الموضوع الخارجي الذي يعبر عن بالمتعلق المتعلق إذا كان غير اختياري للمكلف، فيضطر المولى أن يأخذه قيدا في فعلية التكليف حتى لا يؤدي إلى التحريك نحو تحصيل أمر غير اختياري، حتى لا يؤدي إلى التحريك نحو أمر غير اختياري. وإنما قد تتفق ضرورة ذلك في ضرورة ذلك فيما إذا كان أمرا، يعني كان هذا الموضوع الخارجي، هذا المتعلق المتعلق، أمرا غير اختياريا، كالقبلة مثلا في مثال استقبل القبلة، في مثال استقبل القبلة، القبلة لابد وأن تكون قيدا في وجوب الاستقبال، لا فقط في الاستقبال الواجب بل في وجوب الاستقبال. وعليه فإذا افترضنا أن حرمة شرب الخمر لم يؤخذ وجود الخمر خارجا قيدا فيها على نحو كانت الحرمة فعلية حتى قبل وجود الخمر خارجا، لو افترضنا أن الخمر بما أنه ليس وجوده خارجا عن الاختيار بل هو اختياري، إذن فبالإمكان أن نفترض أن الخمر لم يؤخذ قيدا في الحرمة بل أخذ قيدا في الشرب الحرام فحسب، على نحو قيد الواجب لا على نحو قيد الوجوب، وهنا قيد الحرام لا قيد الحرمة. إذا كان كذلك راح تصبح الحرمة فعلية قبل وجود الخمر. دليل. وعليه فإذا افترضنا أن حرمة شرب الخمر لم يؤخذ وجود الخمر خارجا قيدا فيها، يعني قيدا في حرمة شرب الخمر، على نحو كانت الحرمة فعلية حتى قبل وجود الخمر خارجا، إذا افترضنا ذلك صح مع ذلك إجراء البراءة، بالرغم من أن هذا ليس قيدا في التكليف، هذا نقضا على المحقق النائيني الذي قال بأنه جريان البراءة دائما يكون بميزان قيد التكليف، يقول هنا راح تجري البراءة بالرغم من أنه ليس قيدا في التكليف، صح مع ذلك إجراء البراءة عند الشك في الموضوع الخارجي، لأن إطلاق التكليف بالنسبة إلى المشكوك شموليون أصبح هذا ميزانا آخر غير الميزان الذي ذكره المحقق النائيني، يعني احتجنا في هذه الحالة إلى الميزان الآخر. هذا هو رد بيان المحقق النائيني رضوان الله عليه. لكن بالرغم من ذلك السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول بأنه يمكن إرجاع الميزان الثاني إلى الميزان الأول ببيان جديد غير البيان الذي ذكره المحقق النائيني، والبيان الجديد عبارة عن أن متعلق المتعلق في حالات الإطلاق الشمولي حتى وإن لم يؤخذ وجوده الخارجي قيدا في التكليف قيدا في الحرمة بل أخذ قيدا في الحرام فحسب لا في الحرمة، لكن اتصاف المتعلق أو اتصاف الشيء الخارجي بصفة ذاك المتعلق المتعلق يؤخذ قيدا، يعني في مثال لا تشرب الخمر تارة نلحظ وجود الخمر على نحو مؤدى كانت تامة، وتارة نلحظ اتصاف الشيء بكونه خمرا على نحو مؤدى كان الناقصة. أنتم تعرفون بأنه تارة يقال كان زيد يعني وجد زيد، هذا مؤدى كانت تامة، مؤدى كانت تامة هو الإخبار عن الوجود عن أصل وجود الشيء، وتارة يقال بأنه مثلا الموجود كان الموجود في الدار زيدا
هذا الذي هو موجود في الدار هو زيد متصف بصفة كونه زيدا، كان الموجود في الدار زيدا، هذا لا يخبر عن أصل وجوده بل يخبر عن اتصافه بالزيدية، لا يخبر عن أصل وجود زيد بل يخبر عن اتصاف الشيء بكونه زيدا. فإذا الإخبار عن زيد على شكلين، تارة إخبار عن وجود زيد، تارة إخبار عن شيء بأنه هو زيد. لاحظتوا النحو الأول يسمى بمفاد كانت تامة، والنحو الثاني يسمى بمفاد كانت ناقصة. الخبر هنا يمكن أن نلحظه بهذين النحوين من اللحظ، تارة نخبر عن وجود الخبر على نحو كان تاما، وتارة نخبر عن الشيء بأنه خمر، المائع هذا المائع خمر، هذا على نحو مفاد كان ناقصة. يقول السيد الشيرواني، يقول بأنه وجود الخمر على نحو مفاد كانت تامة ربما لا يؤخذ قيدا في الحرمة، بل هو قيد في الشرب الحرام فحسب وليس قيدا في الحرمة، فقبل وجود الخمر خارجا ربما تكون الحرمة فعلية كما شرحنا في رد كلام المحقق النائم، لكن اتصاف الشيء بكونه خمرا، اتصاف المائع بكونه خمرا، هذا على نحو مفاد كانت ناقصة، هذا يكون مأخوذا في التكليف قطعا، لأن قوله لا تشرب الخمر مرجعه إلى قضية شرطية، وهي أنه إذا كان المائع خمرا حرم شربه، إذا كان المائع خمرا حرم شربه، يعني أنه اتصاف المائع بالخمرية دخيل في فعلية الحرمة، وإن كان وجود الخمر ليس دخيلا لكن اتصافه بالخمرية دخيل، ولهذا بالنسبة إلى أفرض مثلا النبيل إذا افترضنا أنه ليس خمرا، فهل أن حرمة الخمر تجري على النبيل؟ لا تجري. لماذا؟ لأن النبيل مائع ليس خمرا، كل مائع كان خمرا فهو حرام قبل وجوده، النبيل منذ قبل وجوده لا تشمله هذه الحرمة، والخمر قبل وجوده تشمله هذه الحرمة، لأن الخمر سواء وجد أو لم يوجد يمكن اتصافه بالخمرية، والنبيل قبل أن يوجد لا يمكن اتصافه بالخمرية. فأفرضوا مثلا ماهية المائع المتخذ من العناب الذي مثلا يصنع عليه الصناعات التي تجعله خمرا، هذه الماهية سواء وجدت أم لم توجد هي حرام، الحرمة تتعلق بهذه الماهية، بينما النبيل لو افترضنا أنه لا يصق عليه الخمر خمرية سواء وجد أو لم يوجد الحرمة لا تشمله. إذن فالحرمة مشروطة لمن؟ فعلية الحرمة مشروطة باتصاف المائع بكونه خمرا سواء قبل الوجود أو بعد الوجود. النبيل لا يتصف بكونه خمرا سواء وجد أو لم يوجد، والخمر يتصف بكونه خمرا سواء وجد أو لم يوجد. هناك بعض المائعات يتصف بكونها خمرا قبل وجودها وبعد وجودها، وبعض المائعات لا يتصف بكونها خمرا قبل وجودها وبعد وجودها، فما اتصف بصفة الخمرية فهو حرام، وما لم يتصف بصفة الخمرية فليس حراما. من حيث الوجود بمعنى كانت تامة لا فرق قبل الوجود وبعد الوجود،
الوجود على نحو ما فاري كانت تامة ليس دقيقا في الفعلية، لكن الاتصاف على نحو كان الناقصة دقيقا في فعلية الضرورة. لاحظتوا؟ نحن لا نقول بأنه المائع إذا وجد وكان خمرا فهو حرام، نقول المائع إذا كان خمرا فهو حرام سواء وجد أو لم يوجد، فوجوده ليس دخيلا في الفعلية، بل اتصافه بالخمرية دخيل في الفعلية، في فعلية الحرمة. اتصافه بالخمرية دخيل في فعلية الحرمة، لا وجوده خارجا. كل مائع متصف بالخمرية، كل مائع كان خمرا فهو حرام سواء وجد في الخارج أو لم يوجد. وهذا يعني أن وجود الخمر على نحو مفاد كانت تامة ليس دخيلا في فعلية الحرمة، لكن اتصاف المائع بكونه خمرا على نحو كان مفاد كان الناقصة دخيل في فعلية الحرمة. وهذا يعني أننا لو شككنا في هذا الاتصاف بمعنى كان الناقصة، إذا شككنا في مائع أنه هل هو خمر أو لا جرت البراءة، لأن هذا شك في الاتصاف على نحو كان الناقصة الذي اعترفنا بأنه قيد في فعلية التكليف. وهذا يجري عنه البراءة سواء قبل وجوده بمعنى كانت تامة أو بعد وجوده، سواء تارة المائع موجود في الخارج ونشك في أنه خمر أو لا، وتارة قبل وجود المائع نقول النبيذ، إذا شككنا بأن النبيذ هل هو خمر أو لا نعم أيضا نجري عن البراءة قبل وجوده، أيضا قبل وجوده في الخارج النبيذ قبل أن يوجد في الخارج، عندما نطرح السؤال هل يحرم النبيذ أو لا ونحن نشك في أن النبيذ خمر أو ليس خمرا على فرض الشك، على فرض الشك عندما نطرح السؤال بأن النبيذ نشك في أنه خمر أو لا، إذن فهل هو حرام أو لا؟ نشك في أنه حراما أو لا، لأننا نشك في أنه متصف بالخمرية أو غير متصف بالخمرية. إن كان متصفا بالخمرية فهو حرام، وإن لم يكن متصفا بالخمرية فليس حراما. وهذا يعني أنه بل أن اتصاف النبي بكونه خمرا دخيل في ماذا؟ دخيل في فعلية الحرمة. إذن فمتى ما شككنا في هذا الاتصاف جرت البراءة، متى ما شككنا في هذا الاتصاف جرت البراءة سواء قبل الوجود أو بعد الوجود. فليس الميزان هو الشك في وجود متعلق المتعلق على نحو كانت تامة، بل الميزان هو الشك في اتصاف الشيء بصفة متعلق المتعلق. فبهذا المعنى نستطيع أن نقول بأنه متى ما شككنا في قيد التكليف جرت البراءة، وفي حالات بلي الشك في الخمرية إنما نجري البراءة لأنه يدخل في الشك في الاتصاف، بسبب الشك في الاتصاف نجري البراءة. إذن فصح أن نجعل الميزان ميزانا واحدا وهو الشك في قيد التكليف. غاية الأمر أن الشك في قيد التكليف تارة يكون بلي القيد على نحو قيد التكليف مباشرة مثل البلوغ مثل يوم العيد، فهو بوجوده الخارجي على نحو كانت تامة قيد في التكليف، وتارة يكون متعلق المتعلق فليس بوجوده الخارجي على نحو كانت تامة دخيلا في التكليف، بل باتصافه يكون دخيلا في التكليف. إذن فالقدر المشترك بين الأمرين هو أن يكون القيد قيد التكليف، سواء كان القيد الذي هو قيد التكليف على نحو البلوغ الذي عبرنا عنه بقيود التكليف، أو على نحو متعلق المتعلق الذي ليس هو بوجوده الخارجي قيدا في التكليف بل اتصافه قيدا في التكليف. كل من النحوين يكفي في جريان البراءة، والقدر المشترك أن يكون القيد قيدا في التكليف، سواء كان الوجود الخارجي قيدا في التكليف أو الاتصاف كان قيدا في التكليف. متى ما شككنا في قيد التكليف جرت البراءة. متى ما شككنا في قيد التكليف جرت البراءة، سواء هذا الذي شككنا فيه بوجوده التام كان قيدا في التكليف، أو بوجوده الناقص كان قيدا في التكليف. بوجوده التام مثاله مثل البلوغ والاستطاعة ودخول العيد وأمثال ذلك، وبوجوده الناقص يكون قيدا في التكليف، مثاله متعلق المتعلق مثل الخمرية. بل يمكن سراية ذلك إلى نفس المتعلق. هذا الظاهر الوقت ما يكفي، هل مقدار نطبق على العبارة؟ لاحظ العبارة. ولكن بتدقيق أعمق نستطيع أن نرد الشك في خمرية المائع إلى الشك في قيد التكليف، لا عن طريق افتراض تقييد الحرمة بوجود الخام خارجا كما توهمه المحقق النائيني، لا بهذا البيان، بل بتقريب آخر، وهو بل بتقريب أن خطاب لا تشرب الخمر مرجعه إلى قضية شرطية مفادها كلما كان مائع ما خمرا فلا تشربه. هذا مفاد كان ناقصا، كان المائع خمرا، يعني اتصاف الشيء، اتصاف المائع بكونه خمرا، لا وجود الخمر بل اتصاف المائع بكونه خمرا. فحرمة الشرب مقيدة بأن يكون المائع خمرا سواء وجد خارجا أو لا. فإذا شك في أن الفقاع خمر أو النبيذ أو الفقاع، ما قلنا المائعات، إذا شك هل أنه خمر أو ليس خمرا، فإذا شك في أن الفقاع خمر أو لا مثلا، جرت البراءة عن الحرمة فيه.